إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، سيرة المصطفى المصفى، سيرة حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وآله وسلم. هو من أمرنا الله تبارك وتعالى بمحبته وأوجب علينا طاعته وحذرنا من مخالفته ووعدنا بأوفر الحظ والنصيب للتمسك بسنته والسير على منواله وسيرته والتخلق بآدابه وشمائله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. هذا مجلس من مجالس شرح المنظومة الألفية التي وسمها ناظمها علي فريد الكجنوري بخلاصة الأخبار في سيرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وذيلها بذيل في ذكر معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سماها بالعقد الثمين، العقد الثمين في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. عند أي بيت وقفنا يا أبا عاصم؟
شيخنا عند قوله
أي بيت؟
قال فهاك قول عمرو 892
إن سيم خسفا وجهه تربدا.
نعم شيخنا، نهاية. نعم.
في فيلق كالبحر يجري مزبدا. تم ضبط ذكر، وقفت عند الفتح الأعظم، فتح مكة، وقد نظم المؤلف رحمه الله علي فريد الفتح الأعظم فتح مكة في 63 بيتا، أتى على المهمات فيما ينبغي أن يعلم من الفتح الأعظم فتح مكة، وهو فتح مبين ونصر عظيم. وقد تم النظم لهذه 63 بيتا، وانتقلت بكم إلى القسم الثاني، وهو الشرح التحليلي لهذه الأبيات. وقد وقفت بكم عند البيت 23 وقبله قال الناظم: فهاك قول عمرو إذ ما وقف في مسجد على النبي المصطفى. إيش قال عمرو بن سالم الخزاعي يستثير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستحثه ويبين له ما طال خزاعة من ظلم بني بكر وقريش ونقضهم للعهد المكتوب في صلح الحديبية؟ قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت والدا وكنا ولدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، يظنون فينا في خزاعة عجزا، وأننا لن ننتصر ولن نشكو أمر ظلامتنا لمرجعيتنا التي جعلنا بينها وبينها عهدا، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وهو موضع قرب مكة سيأتي تحديده على وجه التعيين. وقتلونا ركعا وسجدا سجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا. قال النبي المصطفى: لما استمع نصرت يا عمرو فبالبشر رجع. تقدم الشرح إلى قوله في البيت 24: استمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخزاعي عمرو بن سالم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتصر للمظلومين أيا كانوا وأينما كانوا، فكيف لا ينتصر لهؤلاء الذين سفكت دماؤهم وفي الحرم وبسمع وبصر وإعانة كما يقال في العصر لوجستية من قريش التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاهدة ألا تسفك الدماء في هذه المدة وهذه الفترة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبقي على العهد والميثاق. بعدما استصرخه عمرو بن سالم قال النبي، قال الناظم: قال النبي المصطفى لما استمع لاستغاثة عمرو بن سالم الخزاعي. هذا هو سبب الفتح الأعظم، فتح مكة، هذه الاستغاثة، لاستغاثة عمرو بن سالم الخزاعي، وهو جالس صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف بين ظهراني الناس. يعني هذه الظلامة أين ذكرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده؟ أين ذكرت هذه الظلامة من عمرو بن سالم الخزاعي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجده؟ وفي مسجده لك أن تتصور كمال الإسلام وتمامه وشموله، حربا وسلما، شدة ورخاء، فقرا وغنى. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان منطلق الوحيين قرآنا وسنة، كان منطلق الجحافل والجيوش لفتح الأمصار والبلدان والأقطار، أما مقالة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله فهذا لا لفظا ولا معنى يبت إلى هذا الدين القويم والإسلام المستقيم، لا يبت يمت إليه بصلة لا من قريب ولا من بعيد، بل الإسلام شامل كامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نصرت يا عمرو ابن سالم، فبالبشر والتفاؤل رجع عمرو إلى خزاعة يبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نصرت يا عمرو. الاستعداد لفتح مكة ما هو بالكلام فقط، نصرت يا عمرو. طيب في الواقع بنو بكر تحالفوا مع قريش ونقضوا العهد وسفكوا دماء من بني بكر، ولما دخلوا الحرم جروا وراءهم ركضوا وراءهم إلى أن دخلوا وراءهم الحرم وسفكوا دماءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو. الانتصار ليس بالكلام، بل استأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لفتح مكة. قال الناظم فآذن النبي كل صحبه أن يحضروا مدينة في حوزه، فاجتمعوا حتى يتموا 10,000 جندي هداة بررة. قوله آذن صلى الله عليه وآله وسلم أي أعلم، جيش، أخبر، استنفر كل صحبه ممن كان بالمدينة أو حولها أن يحضروا ولا يتخلف أحد منهم، ويجتمعوا بالمدينة، ومجيئهم يكون في حوزة. الحوز هو السير الشديد والسريع، الحوز بمفتوحتين هو السير السريع والشديد. والمعنى استحثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسراع بالقدوم، ما تخلف منهم أحد، ما تخلف منهم أحد ولا واحد. فاجتمعوا، قال فاجتمعوا أي كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم حتى يتموا 10,000 جندي، كما قال ابن إسحاق إمام السير والمغازي، وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين 10,000. 10,000 من بني سليم 700، من بني سليم 700، ويقول بعضهم 1,000، ومن بني غفار 400، ومن أسلم 400، ومن مزينة 1,003 نفر، وسائرهم من قريش والأمصار وحلفاؤهم، وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد. وسيمر بنا أن بقية العرب كانوا يتربصون وكانوا ينتظرون وكانوا يتأملون ويتدبرون ويقولون ننظر ماذا يصنع محمد مع قومه. إن فتح الله عليه مكة فهو نبي، بعضهم هكذا، ما تشرق شمس الحق والهداية في قلبه إلا إذا رأى جمهورا غفيرا وجمعا كثيرا. وبعضهم يحركه الإيمان الذي في قلبه ولو لم يكن مع الحق سوى رجل أو رجلان، وهؤلاء أسعد وأقرب إلى الحق المبين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لا تغتر بالكثرة إن كانوا ليسوا على هدى فقد يكونون من الهالكين، ولا تعجب بالكثرة لا تغتر بالكثرة إن كانوا من المخالفين. ولا تعجب ولا تغتر بالوحدة، لأن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. قال هداة بررة مسلمين صحابة كرام رضي الله عنهم أجمعين وقت المسير إلى مكة، قال الناظم: في ثامن الأعوام شهر الصوم سار النبي المصطفى بالقوم. متى كان الفتح الأعظم؟ في السنة الثامنة في شهر رمضان، وفي العاشر من شهر رمضان سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة آلاف من جيش المسلمين، فيهم المهاجرون والأنصار. وصول جيش المسلمين إلى كديد، اضبط بفتح الكاف وكسر الدال. قال الناظم: حتى انتهى إلى كديد، فأمر أن يفطروا الصوم إذا مس الضرر، وقد تراءت لجيوش المصطفى من جانب البيت الجبال عرفا. فهم أهل مكة، تغرب، هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المهاجرون، لكن جبال مكة لم تتزحزح عن أماكنها، ولا بقاع مكة لا زالت على ما هي موجودة عليه. من جانب البيت الجبال عرفا، فقال: كل يوقد النيران ليجتلوا بضوئها البلدان. قول الناظم رحمه الله: في ثامن الأعوام كان خروج جيش المسلمين من المدينة الموافق لعشر مضينا، أي من العاشر من شهر رمضان، شهر الصوم، شهر رمضان المبارك. بلغنا الله عز وجل هذا الشهر وأعاننا فيه على الإيمان والصيام والقيام. قال: سار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبارهم كلثوم ابن حصين، أمره على أهل المدينة حتى تنتظم صفوف المسلمين، وحتى تجتمع كلمتهم لا بد لهم من أمير، لا بد لهم من أمير. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفوضى والعشوائية، فقال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كأهل الجاهلية، كل واحد يركب رأسه ويرى أنه هو الأحق بقيادة مجتمعه وقيادة قومه وقيادة شعبه. وهذا بلا ريب أنه من عادات أهل الجاهلية، فلا بد من أمير. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خروجه أبارهم كلثوم ابن حصين بالمدينة بالقوم. سار النبي المصطفى بالقوم وهم عشرة آلاف من المسلمين، كما تقدم مفصلا، من سليم ومزينة وكل المهاجرين والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد، حتى انتهى إلى كديد بفتح الكاف وكسر الدال، اسم مكان بين عسفان بالضم وأمج بمفتوحتين. وأمج تسمى اليوم، أو يسمى المكان اليوم بخليص، والناس تقول خليص، وهي في نطقها القديم خليص. وكديد هذا المكان يسمى اليوم بالحمض، على بعد 90 كيلا من مكة. ليتصور الإنسان كم هي المشقة التي اعترضت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيش المسلمين اللجب، ما كانت طائرات ولا قطارات ولا سيارات، بذلوا المهج وقطعوا الفيافي والقفار، وجرحوا وكلموا وأدموا في سبيل الله، في سبيل نشر هذا الدين، حتى بلغكم الدين كاملا تاما مصفا لا تفرطوا فيه فهو عزكم، لا تفرطوا فيه فهو نصركم، لا تفرطوا فيه فهو استخلافكم، لا تفرطوا فيه فهو إيمانكم وأمانكم. وإذا عبث أقوام، عبث أقوام، فالله عز وجل قد قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ما شاء الله، عندك راتب، عندك مكافأة، بين يديك شيء يواري عورتك ويستر سوءتك ويزيل جوعتك ويؤمن طريقك، لا تجرب، لا تقول: والله أنا أبغى ما هو أعظم بمعصية الله، فإن هذا قد يجردك من النعيم وقد يوصل العبد إلى جحيم. ومن جحيم الدنيا معصية الله والفجور، يزيل النعم ويحل النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. فأمر، أي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بلغ كديد، وكانوا صواما صائمين، أن يفطروا من الصوم، وقد أفطر هو أولا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القدوة والأسوة. أفطر صلى الله عليه وآله وسلم بكديد، قال: إذا مس الضرر، وقد مسهم الضرر حقيقة مع شدة حرارة بطحاء مكة، فأفطروا، وهو البر، فليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد تراءت، أي رؤيت وبدت وظهرت لجيوش المصطفى من جانب البيت، أي من جانب الكعبة المشرفة، الجبال، جبال مكة المحيطة بها، والمهاجرون من أخبر الناس بها وأعرفهم بها، ولذا ما أن رآها الجيش حتى عرفا. فيا عجبا، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صديقه الصديق اثنان فقط، وراجع بجيش لجب قوامه 10,000. يغير الله من حال إلى حال، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تضحك من أعماق قلبك، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إلا إذا كان الفرح مرتبط بطاعة الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم آمرا إياهم لما أمسوا، خلاص انتهى، في النهار عندما بلغوا كديدا أفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم بالإفطار. طيب، لما أمسوا، هنا لا بد من إجراءات عسكرية، لا بد من إجراءات عسكرية. بقي هذه الإجراءات العسكرية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي بوحي ما يبعد، أو هي فراسة وكياسة وعقل وحكمة، وتلكم بأكمل ما عرف ووصف به البشر، وجدت في خير البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم: كل، يعني كل من في المعسكر يوقد النيران وذلك لحكمة أن يقذف الرعب في قلوب كفار قريش ولذلك لما رأى أبو سفيان نيران المسلمين قال، وسيأتي في الأدلة هذا النص، قال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. لو كانوا عشرة يظنونهم مع هذه النيران العظيمة وضوئها الأخاذ بالأبصار والقلوب أن الجيش 100,000. سبحان الله. قال: هذه الأضواء وهذا الإيقاد للنيران لماذا؟ قال الناظم: ليجتلوا أي ليكشفوا بضوئها وشدة وهجها البلدان. لو كانت هذه النيران الموقدة مع شدة إيقادها وتوجهها في بلدان عديدة لتوهجت تلك البلدان ولا أضاءت ولا استضاء أهلها من شدتها. وهذا على سبيل المبالغة، أي لشدة وتوهج هذه النيران لو كانت ببلدان عديدة لأضاءت. وسيأتي ذكر تعجبهم لهذه النيران في البيت 33 رقم 908 في قول الناظم: واستغربوا نيران جيش مشرفة كأنها نيران يوم عرفة. معرفة قريش بدنو جيش المسلمين وأثر ذلك فيهم. قال الناظم: أما القريش فإذا ما عرفوا خروجه إليهم تخوفوا. أتى حكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء وأبو سفيان ابن حرب ابن عندهم ليرقبوا، واستغربوا نيران جيش مشرفة كأنها نيران يوم عرفة. فحينما جاء بهم إلى النبي حراسه استقبلهم بالرحب. أعداء مشركون، لكن حسن المعاملة دعوة ولو كان الخصوم من المشركين والكافرين. قوله: أما القريش فما سمعوا ولا عرفوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المسلمين حتى أخبروا، ولعل خبر الجيش وصلهم عن العباس ابن عبد المطلب حين لقي أبا سفيان ومن معه، لأن العباس تقدم إسلامه وكاد أن يفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض من يؤلف في السيرة عندما يرتب الآيات الواردة في السيرة يعد أول آية في سورة الممتحنة هي مقدمة الفتح الأعظم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لم يتعرض لذكر هذا الحدث العظيم والخطب الجلل الناظم، لم يتعرض له، وما أدري لماذا لم يعرض له. بكل حال فيه عظات وعبر، إن أثبتت الحادثة وإن لم تثبت الحادثة. قال: ومن معه فإذا ما عرفوا خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ودنوه من مكة تخوفوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر غاية الإسرار بخبر خروجه، حتى إن فاطمة حين دخل عليها وهي تجهز الجهاز قيل لها: الرسول صلى الله عليه وسلم أين سيتجه؟ قالت: ما أخبرنا النبي صلى الله عليه، هل أخبرت وما أرادت أن تفشي سرا، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كتم الأمر وكاد هذا الخبر أن السر أن يفشى لولا قرب الله عز وجل، لولا علم الله عز وجل وإخبار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخبر هذه المرأة التي تحمل في حين ضعف النفس البشرية كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش لجب. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب والمقداد ابن الأسود، فأدركوا المرأة. أين أدركوها؟ بروضة خاخ، هكذا أطلق على هذا المكان قديما، روضة بالضاء آخرها تاء مربوطة، خاخ بالقرب من حمراء الأسد، أدركوها بالقرب من حمراء الأسد. فقال لها علي: يا امرأة أخرج الكتاب. وكانت قد خبأت الكتاب في ظفيرة رأسها، ظفرته وخبأته. فقالت: ما عندي من كتاب. شوف، لاحظ يا عبد الله، يا مسؤول عن من تحت يدك من العورات والحرمات والنساء والزوجات والبنات، قال لها علي: والله لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني نجردك من ثيابك ونفتشك تفتيشا دقيقا ونخرج الكتاب الذي معك فيه إخبار أهل مكة بمسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجيش. إلقاء ثياب، عجيب، إلقاء ثياب، حاش وكلا أن ترضى العربية في جاهليتها، ما هو في إسلامها، أن ترضى أن تلقي ثيابها. لما ذكروا لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن نلقي الثياب، أخرجت الكتاب، لأنه ما في امرأة حرة أبية عفيفة، ما في امرأة ترضى أن تلقي ثياب، علاوة عن أن تدعي أن ذلك من الحضارة والتطور. قالت: أما وقد قلتم ألقي الثياب، ما في إلقاء ثياب، خذ الكتاب. فأنزل الله عز وجل صدر سورة الممتحنة، وهي من أوائل قبل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقبل ما ردده النبي من سورة الفتح صلى الله عليه وآله وسلم وهو داخل إلى مكة، تالي قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح ليس فتح مكة، وإنما هذا الفتح صلح الحديبية، وإنما تمثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلاه وهو داخل إلى مكة، تال قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أصابهم الخوف، أما القريش فإذا ما عرفوا خروجه إليهم تخوفوا، أصابهم الخوف، حتى قال العباس: وصباح قريش. إيش معنى وصباح قريش؟ كلمة متداولة على ألسن العرب الأقحاح، إذا أرادوا أن يستحثوا أقوامهم أو قوما على الحرب قالوا: وصباح، أو وصباح بني فلان، تقولها العرب عند الاستغاثة وحين الإغارة. وذلك، طيب ليش اختاروا هذا التركيب صاد باء حاء وصباحا؟ لأن إغارتهم على بعضهم كانت في الصباح، وصباح بني فلان أو وصباحاه كلمة استغاثة واستعداد للإغارة. قال العباس: وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوة، يعني بالقوة، قبل أن يأتوه، يعني قبل أن تأتيه قريش فيستأمنوه، والله إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر، لهلاك قريش إلى آخر الدهر. الآن ما في تحريك رؤوس، ما في هزة أوساط، الآن في جيش داخل ينتصر للإسلام والمسلمين ولهؤلاء المظلومين الذين سفكت دماؤهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الإسلام نعم ما يعتدي، ما يظلم، ها، يحافظ على الحرمات، يحافظ على الكنائس، لكن انتبه، انتبه من هذا الأسد النائم. وهذا على سبيل التشبيه، على أقل وجه من أوجه التشبيه، وإلا فإن الإسلام أعظم من هذا التشبيه. إيمان يرمي الإنسان فيما لا نهاية ولا منتهى، لكن بشرط، ما هي راية عمية ولا راية جاهلية ولا راية شرقية أو غربية، وإنما لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنا أعرف إيش تفكر الآن فيه. قال الله، هذا الكلام قد أخاف أنه يعيد لنا قضية الإرهاب والعشوائية التي تقع في بعض الناس ممن يرفعوا شعارات وهم من أجهل الناس بالجهاد الشرعي. أقول نعم، ما يوجد تنطع، لا يوجد تشدد، لا يوجد إرهاب، إلا إرهاب شرعي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ها هنا، ليش ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ بنصوص الوحيين وبالضوابط الشرعية المرعية عند علماء الأمة وفقهائها. إن وجد مثل هذا والله ينتفض الناس في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، ولله عاقبة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتى حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وأبو سفيان بن حرب من عندهم، أي من عند قريش، ليرقبوا، أي ليتحسسوا الأخبار. ولما قال واستغربوا، أنا شرحتها على النحو التالي: ولما دنوا من مر الظهران، أين مر الظهران؟ مو في الظهران، بعضهم يحمل المصطلحات القديمة على المصطلحات الحديثة. مر الظهران اسم واد كبير قرب مكة على بعد 22 كيلا يصب امتداده غربا في جنوب جدة، ويقع عليه من الأودية المشهورة اليوم وبهذه الأسماء الجموم وبحرة ووادي فاطمة. هنا فاطمة ليست هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي إحدى الأشراف، فاطمة بنت نمي. ولما دنوا من مر الظهران، هذا الوفد من قريش الذين خرجوا ليتحسسوا رؤية نيران جيش عظيم، وهذه النيران مشرفة عالية مرتفعة كأنها نيران يوم عرفة، وهذا يدل على أنهم كانوا يوقدون ليلة عرفة النيران ليستضيئوا بها وليستدفئوا بها ولينضجوا بها وليشاهدوا بها طرقهم في أيام عرفة، فما كان ثمة أنوار في موسم الحج حين اجتماع العدد الكبير من الحجاج بها وإيقادهم للنيران العظيمة. قال الناظم: فحينما جاء بهم وهم أبو سفيان ومعه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أسلم من قبل. قال الناظم: إلى النبي حراسه استقبلهم صلى الله عليه وآله وسلم. حراسه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرس، وقد جمعوا في أجزاء حديثية بالرحب، وكان لهذا الترحاب والعفو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سفيان أكبر الأثر وأعظم المواقف، وهو من أسباب إسلام أبي سفيان فيما بعد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هذه الأريحية: ولطالما نال بلسانه وبسلاحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أن رآه حتى أظهر له الترحاب وأظهر له الحفاوة. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي لو تعامل المسلمون فيما بينهم، بل فيما بينهم وبين أعدائهم، والله ما يبعد أن العدو بهذا التعامل الحسن أن يدخلوا في دين الله أفواجا، كما دخلوا من قبل في دين الله أفواجا. ماذا قال أبو سفيان لما رأى هذه الأريحية وهذا العفو؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك. ثم أسلم وشهد أن لا إله إلا الله. بماذا أشار الناظم لإسلام أبي سفيان؟ قال: أما أبو سفيان فهو أسلم، وكان عند المصطفى مكرما، وراعه تموج الكتائب في جيشه الكثيرة المناكب، أي جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يكون اليوم يوم الملحمة، يعني الحرب والانتقام، وتستحل الكعبة المعظمة كما قال أحد الأنصار الأجلة، فقال طه: ذاك يوم المرحمة. وتقدم مرارا أن طه ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ناس، يا أمة محمد، عليكم أن تكونوا أثريين متبعين للنص. أطلب الدليل، أطلب مصدر الدليل، أطلب ثبوت الدليل يصح أو لا يصح، ثبوت الدليل يصح أو لا يصح. نادى منادي المصطفى من يسكن، أي من يأوي، نادى منادي المصطفى من يسكن في الدار من غير براز يأمن، ومن ثوى المسجد في أمان المسجد الحرام. وهكذا دار أبي سفيان. قوله: أما أبو سفيان وهو ابن حرب فهو قد أسلم، وكان سبب إسلامه عفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وكان عند المصطفى مكرما، وراعه أي أفزعه حين رأى تموج الكتائب. شبه الناظم جيش المسلمين العشرة الآلاف بأمواج البحر العالية المتلاطمة في جيشه الكثيرة المناكب، كثيرة العدد والعدد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمه العباس بعدما تردد أبو سفيان في الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس أن يحبس أبا سفيان في مضيق الوادي، بحيث يتسنى له أن يشاهد جيش المسلمين بأكمله. ففعل العباس، وطفق الجيش يستعرض العدد والعدد، ورأى أبو سفيان في منتهى مرور القبائل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتيبة الخضراء، هكذا سمى علماء السير والمغازي آخر كتيبة مرت أمام ناظر أبي سفيان، كتيبة المهاجرين والأنصار، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفت بأنها كتيبة خضراء لكثرة الحديد فيها. بحيث لا ترى إلا لا يرى منهم إلا الحدق إلا العيون. نظر أبو سفيان لهذا قال: فهل يكون ذلك اليوم يوم دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح الأعظم يوم الملحمة كما قال أحد الأنصار لما رأى الجيش وهو مقتحم مكة؟ قال: اليوم يوم الملحمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن اليوم هو يوم المرحمة، وانتزع راية القيادة منه، لأن الأمر ما هو بالعاطفة، والأمر ليس بالانتقام، والأمر ليس ردة فعل، ومن ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر أو اضربه على خدك الأيسر لتثبت رجولتك، كما يصنع بعضنا مع الأولاد، يقول: يا ولد خلك بطل شجاع، اللي يضربك أضربه، وإن كان بالعصا اضربه بعصاتين. يا أخي أنت تحرف تربيته وتعوده على الانتقام، تعوده على إيش؟ على شيء لا يحمد، لأن الضارب قد يضربه فيجرحه، أنت تقول له اضربه مرتين قد يقتله، وتروح فيها أنت وولدك، وبعدين تشبك لي نفسك بالخروق أمام القتيل، أمام بيت القتيل، ويقول تكفى وتكفى وتكفى. أعظم من هذا الانحراف تربية العيال على البغضاء والأحقاد، اللي يضربك على خدك الأيمن اضربه على خدك الأيسر، اللي يضربك بعصا اضربه بحديدة. ما هو فقط قد تندم، لأن النفس بالنفس والعين بالعين، بل قد تندم في انحراف تربيته، لأنه كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عودته على الصفاء والإخاء والمحبة والعفو والأريحية، يتربى على هذا الخلق. كيف يعني يتربى؟ بصفات أنثوية؟ لا 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 لا، يأخذ حقه لكن من الطريق المشروع، يأخذ حقه من الطريق المشروع. انتبه لهذا، هذا مهم، ترى هذا من صلب السيرة، من صلب الشمائل المحمدية. واحد صدم سيارتك، أنت ما تمشي تروح تصدم سيارته، أوقف السيارة، اتصل بالدورية، فيه من يأخذ حقك ويستخلص ظلامتك وينصفك وبدقة عن طريق الوصف الدقيق. أما كل واحد يأخذ الحق بدراعه كأهل الجاهلية، هذا ما يصلح في الحكومة الإسلامية، ما يصلح في الحكومة الإسلامية، ولا يصلح في تشريع الدولة الإسلامية. هناك أمور منضبطة، فانتبه أن تأخذك العاطفة فتنتصر لنفسك وتأخذ حقك بذراعك أو بدراعك كما يقول عامة الناس. قال: نادى منادي المصطفى من يسكن، أي يدخل في الدار أي في بيته ويسكن فيه، من غير براز، ما يبرز ظهور خارج بيته، يأمن على نفسه من أن يراق دمه، وكذلك يأمن من ثوى، أي أوى أو آوى، ثوى أي آوى إلى المسجد الحرام، مسجد الكعبة والمسجد الحرام، حتى يكون للمسلمين فسحة. وسيأتينا سيأتينا شهر رمضان المبارك والعمرة، والحرم كظيظ ممتلئ، فيه رأي وهو رأي الجمهور أن المسجد الحرام مكة كلها. ومن أدلتهم: فلا يدخل المسجد الحرام، يعني المشركين، بعد عامهم هذا. ما في واحد يقول أدخل المشركين إلى أن تأتي بهم إلى بوابة المسجد الحرام بحدوده الموجودة فتقول لا تدخل. لا، المسجد الحرام مكة كله على الراجح، وبالتالي يجتهد الإنسان في الصلاة في المسجد المحدد والحرم الموقوت الموجود، لكن إذا صلى أدركه أدركته الزحمة لا سيما في العشرة الأواخر ها، وصلى في أي مسجد من مساجد مكة إن شاء الله ينال أجر 100,000 صلاة، إن شاء الله ينال أجر 100,000 صلاة، فلا يحزن ولا ييأس ولا يجزع يجزع. طيب قال نعم نعم. طيب قال وآذن الرسول في الكتائب أن يدخلوا بالجند والركائب، فما تصدى أحد للملحمة عند دخول مكة المكرمة، لكن إذا ما خالد يداخل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل من أعلى من كدي من كداء من كداء، وهي ما فيه اليوم مقبرة المعلاه الحجون، مقبرة المعلاه الحجون، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح من كداء من الحجون من جهة مقبرة المعلاه، وهي مقبرة قديمة، وأمر خالدا أن يدخل من أسافل مكة. وهل هي ما يسمى اليوم بحي المسفلة؟ لعله يكون كذلك. قال فصادم الأعداء من حيث حُضل، حُضل بالحاء والضاء، وفوق 20 امرئ منهم قتل. آذن أي أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الكتائب جمع كتيبة، وهي الطائفة من الجيش مجتمعة، أن يدخلوا بالجند بالجيش مكة المكرمة، وأن يدخلوا الركائب، وهي إيش الركائب؟ الإبل المركوبة المحملة، الإبل المركوبة المحملة. فما تصدى أحد للملحمة لا سيما من قبل أعلى مكة من كداء من الحجون، الموضع الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أحد تصدى له ولا للجيش من قبله ولا للكتيبة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما فما تصدى أحد للملحمة، شوف أنت تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رضي من الأنصاري أن يقول اليوم يوم الملحمة، فكيف الناظم رجع فقال فما تصدى أحد للملحمة؟ من رغب في الألفية وفي للدرس في المواصلة وللنسخة في القنية فليجب عن هذا السؤال بهذه الشروط الثلاثة. ومن كان عابر سبيل ندعو الله عز وجل أن يشركه معنا في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال وحكم فقال هم القوم لا يشقى جليسهم، لكن ندع هذه النسخة لقلتها لمن توفرت فيه هذه الشرائط الثلاثة، يريد أن يستمر وفي الدرس أن يستقر وللنسخة أن يقتني حتى ينتفع. ومن حفظ الفتح الأعظم 63 بيتا أعطيته جائزتين للدرس القادم، أسمع تسميعا له 63، فقد استهلكنا الذاكرة في البرامج الحاسوبية ها وفي القنوات الفضائية، استهلكنا وعندنا عند بعض الإخوة ذاكرة ما شاء الله خارقة للعادة، إن قلت له القنوات والمواقع ذكر لك شيئا لا عد ولا حد، فإن قلت له أحفظ قال حفظ يتعب. ومما تلقيته مشافهة ومن فم شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري دائما يكرر علينا احفظ فكل حافظ إمام، احفظ فكل حافظ إمام، احفظ فكل حافظ إمام. طيب أجب يا شيخ. نعم أيوة بلغ يا شيخ. لم يقابل الكتيبة أحد من كفار قريش. أدري يصلح هذا الجواب؟ فيك توفرت فيك الشروط الثلاثة؟ يتفضل. قال: فما تصدى أحد للملحمة. تقدم أنها مرحمة وليست ملحمة، إذا لابد من توجيه وتخريج وصف الناظم لهذه الصنيعة بالملحمة. نعم يا شيخ. ها؟ شبه نعم هي ملحمة، هو نبي المرحمة ووصف صلى الله عليه وسلم بنبي الملحمة، يعني ملحمة على الأعداء إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، تعتدي على المسلمين، تنتهك حرماتهم، تنتهك عرضهم، وتريد أن يسكتوا كذا فقط؟ ما يسير هذا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا لتعتدوا، لا لتظلموا، لا لتنتهكوا، ولكن ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإسلام أبدا لا يرضى لأتباعه الذل والخنوع، ومن هذا المنطلق نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يركع الرجل للرجل، وأن يسجد الرجل للرجل، وأن ينحني الرجل للرجل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ضعها في هذا الحديث، لا لسه أقول هذا الحديث، ضعه في ورقة مثل هذه الورقة، لا تكبر الورقة ولا تصغرها حتى لا تكاد ترى، في المجلس أو في غرفة النوم. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا يستدل به من الناحية العقدية، أنه ما في أحد يركع، انتبه، لا لشيخ ولا لأحد، ما في ركوع ولا سجود ولا انحناء إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد. وليس هذا من باب سوء الأدب أبدا أبدا، وليس من التوقير أن تنحني. بعض الإخوة ترى انتبهوا لهذا، يعني يحب شيخا هناك من الشيوخ فيروح كلهم ينحنون كما يفعل بعض شيوخ الطرق. من رضي بمثل هذا هو ملحق بهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: الرجل يلقى الرجل يقبله يبوسه؟ قال: لا. يركع له؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. يصافحه؟ قال: نعم. طيب، نعم، لكن الناظم شبه دخول جيش بهذا العدد كأنه ملحمة، وهذه الملحمة وقعت في الطرف السفلي من الجيش عندما اعترض قرابة 20 خالد بن الوليد، اعترضوا سبيله للدخول إلى مكة. ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الرخصة، قال: لا تقتلوا أحدا إلا أن يعرض لكم. فلما عرض لخالد بن الوليد وخالد سيف الله المسلول، مش حالهم، أنامهم، هكذا ستردوا إن شاء الله عندنا في القسم الثالث في الأدلة، قال: أنامهم، قتلهم. قال عند دخول مكة المكرمة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى مكة، ودخل من موضع يسمى على وجه التحديد أذاخر، أذاخر هو أشرف من مكة صلى الله عليه وآله وسلم من الحجون، أو ما يسميها أهل البادية الحجول، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. الحجون من قديم الزمان، وأهل البادية قديما كانوا يقولون الحجول، لكن من أين طريق مدخله؟ من أذاخر. وأعيتني الحيلة أن أقف على من يحدد أذاخر، لكن أظنه والعلم عند الله هو ما يسميه العامة اليوم أهل مكة بريع ذاخر، ريع ذاخر. الله أكبر، الله أكبر. قال: لكن إذا ما خالد يداخل، أي يدخل مكة، يداخل أي دخل خالد مكة من أسفلها من جهة مكان يسمى الليط. خالد بن الوليد دخل من جهة مكان كان يسمى الليط بالطاء، وهو سهل ينتهي إليه سيل وادي طوى، ينتهي إليه الليط سهل من السهول، كان يسمى وادي طوى، يسمى اليوم بإيش؟ يسمى اليوم بحي الطندباوي، ولا زال يعرف بهذا الاسم، وهو حي من الأحياء القريبة من الحرم المكي ومشهور عند أهل مكة، هكذا ورد في وقائع السيرة. ولكن الناظم قال إن دخول خالد رضي الله عنه من الكدى أو الكدى، وهو الحجون الذي يفرق مقبرة المعلات إلى قسمين، قد دخل قد قاومه نفر وحاولوا صده الأراذل منه. شوف لاحظ الآن في نوع من التجوز، يقول الناظم قد صده الأراذل، أي قد قاومه نفر وحاولوا صده من الأراذل، هذا باعتبار ما كان من شأنهم وحالهم من هؤلاء المذكورين قبل إسلامهم، لأنهم أسلموا ونحن نترضى عنهم وهم من الصحابة. من هم هؤلاء الذين أشار إليهم لحالهم الذي كان قبل الإسلام؟ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عكرمة. أما صفوان فأسلم رضي الله عنه، وأما عكرمة بن أبي جهل فأسلم رضي الله عنه، أما سهيل بن عكرمة فما وقفت على شيء يدل على صحبته، والأمر قيد البحث. قال: فما كان من سيف الله خالد رضي الله عنه إلا أن صادم الأعداء. قال الناظم: من حيث حُضل، اضبط معي، حُضل، حُضل. أنت عربي، أنا مسلم على الرأس والعين، لكن يجب أن تتفاعل مع عربيتك ولغتك، لغة الوحي ولغة القرآن، وأن نخفف قدر ما استطعنا من اللهجات البلدية التي أنستنا فصاحة اللغة العربية لغة القرآن ولغة السنة. السنة المروية إلينا عن طريق رواة لا يرون الرواية على المعنى. من نعم، من حيث حُضل، حُضل بالضم من الحظل، وهو المنع من التصرف والحركة، والمعنى لم يكن بد لخالد بن الوليد من مصادمة العدو من حيث صد عن الدخول. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخولهم لمكة أمرهم ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. طيب، نتيجة المقاتلة والصد هذا، قال: وفوق 20 من المشركين الصادين لسيف الله خالد بن الوليد والمقاتلين له، فوق 20 امرئ منهم قتل. أقف بكم عند دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة المشرفة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بوجهك الكريم وسلطانك القديم، نسألك الجنة وما فيها من نعيم مقيم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أكرمنا واجعلني وهذا الجمع والمؤمنين ممن قلت فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.